أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. مر بنا أمس أن الوجه هو السبب في بحث الأعلام في التقليد، مع أنه فعل المقلد أو فعل العامي أو فعل المحجوج، وليس هو نفس التقليد هو إمارة، وإنما الإمارة هي فتية وفتوى المجتهد. فلماذا يبحث عن هذا الفعل الأعلام؟ مر بنا أنه يبحثون عنه لأن الحجية وإن كانت الوجه في بحث الأعلام في التقليد، مع أنه فعل المكلف، هو أن هناك آثار أخرى غير الحجية، مترتبة على الفتية بضميمة التقليد وليست على خصوص الفتوى أو الفتية المجتهد، بل على الفتية بضميمة التقليد. فمن ثم يبحثون في معنى التقليد، كما أنه مر بنا أنه حجية الرواية مثلا أو حجية الدليل الذي يستند إليه المجتهد قد لا تترتب عليه الآثار الأخرى إلا بضميمة استنباط المجتهد، كالاجتهاد أو الآخذ أو ما شابه ذلك. وكما هو الحال في القضاء، مستند القاضي له حجية، ولكن الآثار الأخرى من النفوذ والإبرام وما شابه ذلك وحجية من نمط آخر، هي مترتبة على أخذ القاضي بذلك المستند، عمل القاضي بذلك المستند. فإذا التقليد كفعل للمكلف بضميمة الفتية يترتب عليه آثار أخرى. الآن في صدد تعاريف التقليد، ذكرنا أن هناك تعاريف 5 أو 6 رئيسية، وغير التعاريف الأصلية 5 أو 6 هناك تعاريف بعد أخرى ربما تصل إلى 12 أو 13 أو 15. كفهرس أمس مر بنا أحد تعاريف معنى الأخذ. الأخذ بفتوى المجتهد يمكن أن يفسر على أنواع. التفسير الأول، الأخذ يعني بمعنى التعلم، كما عدنا في الروايات بأيهما أخذت من باب التسليم وسعك، فالأخذ بمعنى التعلم قد يفسر. الأخذ قد يفسر بمعنى الالتزام والتبني، يعني أخذ المكلف بفتوى المجتهد أي التزامه وتبنيه للعمل بها. طبعا الالتزام والتبني غير التعلم، قد يكون هناك تبني والتزام من دون تعلم. وقد يفسر الأخذ بالأخذ العملي، يعني العمل نفس العمل. على كل، الأخذ قابل للتفسير بتفسيرات عديدة. وقد يفسر الأخذ بالاستناد، أخذ بفتوى المجتهد يعني استند إليها. خذ بمش مثل ما ورد في الروايات، خذ بما اشتهرت بين اصحابك، يعني خذ بالروايه بايهما اخذت من بابل، خذ بما خالف العامه، يعني تمن تبناه التزم به، اعتمد عليه، استند اليه. هذا تعريف ذكر في تعريف التقليد. تعريف ثاني ذكر هو العمل. العمل على طبق فتوى المجتهد، هذا التقليد. طبعا العمل ايضا يفسر بتفاسير، تارة العمل يعني العمل الخارجي، تارة العمل بمعنى العمل الاصولي ليس العمل الفقهي. العمل ما هو؟ العمل الفقهي هذا الذي مر بنا. العمل الاصولي يعني ايضا نفس المطلب، يعني الاعتماد، الاستناد، الالتزام، التبني، يسمى عمل. الاعتماد يسمى عمل، وان كان طبعا ينصرف العمل الى الاشهر، يعني العمل على طبق فتوى المجتهد طبعا استنادا الى فتوى. يعني ليس الفعل الخارجي المجرد، وانما الفعل استنادا الى فتوى المجتهد. وفرق بين العمل الصرفي نفسه او العمل استنادا. اما اذا لم يعمل استنادا لا يقال له تقليد على هذا التعريف. العمل استنادا على فتوى او الى فتوى المجتهد، هذا تعريف الثاني في احتمالين. تعريف ثالث غير الاخذ وغير العمل، قيل بانه صرف المطابقة. التقليد يعني المطابقة بين عمل المكلف وفتوى المجتهد، سواء كان هناك في البين استناد، التزام، اخذ، تعلم، او لم يكن او لم تكن تلك الامور، ولو مطابقا باب الصدفة. هذا ايضا يقال له نوع تقليد. اذا في هذا التعريف الثالث يركز على خصوص المطابقة. طبعا هذا التعريف ينطلق من استظهار موضوع آثار الأدلة الآتية التي مر أنها تترتب على التقليد وليس على مجرد فتيا المجتهد. التعريف الرابع الذي يذكر للتقليد أنه نفس إمارية فتوى المجتهد، يعني إمارية فتوى المجتهد يعني نفس الإمارة، تعريفه بالإمارة، والإمارة عبارة عن نفس يعني فتوى المجتهد. فالتقليد ليس شيء وراء فتوى المجتهد. هذا تبناه المرحوم العراقي باعتبار أنه رأى أن الحجية مترتبة على فتوى المجتهد وليس على شيء آخر وراء ذلك. لكن مرة أن هذا التعريف فيه تأمل، هذا التعريف فيه تأمل، وذلك لأن هناك جملة من الآثار الإجزاء تعيينية الفتية ما شبه ذلك، هذه لا تترتب على صرف إمارية فتوى المجتهد ولا على التعريف الذي مر وهو المطابقة، على صرف المطابقة. فهذين التعريفين الأخيرين فيهما تأمل من هذه الجهة، لحاظ الآثار المترتبة على التقليد. الآثار الآتية غير أصل الحجية، تعيينية الحجية أو فعلية الحجية ليست تترتب على صرف المطابقة ولا تترتب على صرف إمارية فتوى المجتهد، وكذلك الإجزاء ما يترتب على صرف إمارية على تعريفين أخيرين. التعريف الخامس قيل أن التقليد هو التعلم، عنوان التعلم. طبعا بعض محتملات التعاريف السابقة ينطبق على التعلم، ولكن مع ذلك في فرق بين أن يعني نلتزم بأن تعريف التقليد هو الأخذ أو تعريف التقليد هو التعلم، لأن الأخذ ليس تعلم محض، يعني تعلم مشوب باستناد ما شابه ذلك، عمل أصولي بعبارة أخرى. أيما كان، قيل أن التقليد هو التعلم، هذا بني على هذا الشيء. اللطيف أنه مثلا في الرسائل العملية يحضرون: العمل بلا تقليد ولا اجتهاد ولا احتياط باطل. فككوا بين العمل وبين التقليد، التقليد شيء آخر، مثلا التقليد نوع على الاستناد. تعريف آخر ذكر للتقليد بأنه التزام، التزام العمل بفتوى المجتهد. نعم، والبعض فسر التزام العمل بفتوى المجتهد أو الالتزام البنائي بفتوى المجتهد، مع التبني. في تعريف آخر ذكر للتقليد، تعريف بمعنى التبني، التبني البناء، التبني. خذ بما اشتهر بين أصحابك، يعني تبناه، تبنى هذا أنه هو الحجة. سابقا هذا التبني أحد معاني المحتملة لتعاريف سابقة، لكن لا بعنوان التبني، بعناوين أخرى، هذا بعنوان نفس التبني. لا، الدقق فيها في اختلاف. التبني بناء، ابني على ما كان كما كان، ابني فعل اصولي ياتي به المكلف. الاستناد شيء اخر، الاستناد يسبق التبني او يزامنه، يختلف عن نفس التبني. الاستناد يعني جعل شيء متكئ على شيء آخر، فالتبني مستند إلى حجية. الاستناد هو النسبة بين التبني أو العمل الخارجي والإمارة، هذا يسمى استناد، مثل مسند، مسند إليه والإسناد. لا، تبني فعل بناء، فعلك أنت الأصولي. أما هذا الفعل الأصولي مبتني على ماذا؟ مثلا على حجية الاستصحاب، على كذا فلان، استناد، تستند إليه. استناد غير التبني، التخير. حسموا، احنا مو في عامة الناس، احنا في خاصة الناس. والشارع اعتبر ماذا؟ خوب، هذه مجموعة أفعال الآن مترابطة متلاصقة يؤتى بها، بس بالدقة نريد نشوف أيها هي. فبعض فسر بالتبني إذن نفس البناء، لا تنقض اليقين بالشك ولكن انقضه بيقين مثله. هذا بناء فعل أصولي، يعني فعل مرتبط بالجانب الجوانحي المتقدم على العملي. بالنسبة لي انظر كل ما مضى من صلاتك وطهرك فامضيه كما هو، امضيه دعه اتركه. افعال اصولية هذه. الفعل الاصولي يعني الفعل الناظر للفعل الفقهي او العمل الفقهي. الفعل الاصولي هو هذا. طبعا تبني لفتوى المجتهد، ولكن هو تبني، تبني شيء والاستناد شيء اخر. يختلف ماهية الاستناد موجودة مع التبني بس ليست هي التبني. الاستناد النسبة، النسبة التي بين فعلك سواء الاصولي او الفعلي والحجية تسمى السند، تعتمد عليها. البعض فسر التقليد بالاعتماد او الاستناد. الاعتماد او الاستناد او الاسناد بعضهم فسره الاعتماد او الاستناد التبني، عفوا الاعتماد. هني هذا يمكن يقال متقاربة، الاعتماد والاستناد. في تعاريف العمل أنا نسيت أذكرها، على كل سيأتي. بعض عرف التقليد وهو السيد ليزي في العروة أخذ الرسالة العملية، يعني الكتاب الفقهي، أخذ الرسالة والالتزام بالعمل بما فيها، أخذها تأخذها تهيئها لك تختنيها تتوفر عليها وتلتزم بأن تتوفر عليها أو على الأقل الوصول إليها ما شابه ذلك، يعني بحيث تكون في مكنة ووفرة من الرجوع إليها. أخذ الرسالة والالتزام بالعمل بما فيها، أي تعريف السيد. السيد أخوي عرف هذا التعريف. التقليد جعل الغير ذا قلادة في اللغة، مثل تقليد الحاج للهدي، للبعير، للشاة، للبقرة، من يجعل في عنقها قلادة. فالتقليد هذا لغة، اصطلاحا يقول جعل العمل قلادة، في قلادة يعني في عنق المجتهد. مثلا في الروايات من في رواية، نعم، انه من عمل، المفتي ضامن، هي موجود في رواية اخرى، من افتى الناس بغير علم فعليه وزر من عمل بما افتى وكذا الى يوم القيامة وكذا. فالتعليق، فاذا التقليد عبارة عن جعل العمل في ذمة على ذمة وعلى مسؤولية المفتي الفقيه، كما في تعبير العام اجعلها برغبة عالم اطلع منها سالم، يعني استند اليها قلدها اجعلها في مسؤولية على مسؤولية في عالم. هذه جملة على اتحال من تعاريف التقليد. السيد الخوي باعتبار فسر بالعمل جعل العمل قلادة او استنادا الى فتوى المجتهد، فلانه جعل العمل، فلذلك بنى السيد الخوي على مثلا في بقاء تقليد الميت بنى على لزوم العمل والتذكر لفتوى المقلد. فيما عمل به وتعلمه من فتوى مقلده يجوز البقاء. إذا فيما نسيه مثلا، شوف أحد آثار بحث التقليد والي هنا أن الأثر في بقاء حجية المقلد بعد الموت ليست مترتبة على صرف فتوى بل على التقليد. العمل جعل العمل قلادة في عنق، يعني العمل على طبق فتوى، ولما يعمل على طبق فتوى استنادا إليه يجعل مسؤولية العمل في ذمة المجتهد. لا، عمل المجتهد هو الفتية، الفتوى، الإخبار. أما عمل المقلد هو أن يفعل أو يأتي بالتكاليف على طبق ماذا؟ فتوى المجتهد. البعض اللي فسر التقليد كما مر بنا بالتعلم يقول التقليد يسبق التعلم. الاخوند التزم بين تعريف التقليد بالالتزام، واشكل على من يفسر التقليد بالعمل، قال التقليد يسبق العمل، فكيف يصير التقليد هو العمل؟ هو لذلك قال اخوند ففهم انه يمكن تصوير التقدم الرتبي، لا يلازم التقدم الزماني، او ربما هناك معية زمانية لا مانع من ذلك، بان يعمل استنادا الى فتوى المجتهد. نعم، هذه على حال جملة من تعاريف التقليد، جملة من تعاريف التقليد. ولكن الأوفق في تعاريف التقليد، طبعا سيأتي البحث مفصلا على العروة إن شاء الله، لكن إجمالا هنا نذكر بعض هذه الشواهد. الأوفق في التقليد هو نفس ما ورد في، يعني التقليد فعل أصولي وليس فعل فقهي. ومقصود فعل أصولي يعني فعل في المسألة الأصولية وليس فعل في المسألة الفقهية. الفعل في المسألة الفقهية كالحكم الفقهي مرتبط بالعمل الخارجي، الصلاة، الصوم، الزكاة، الصدقة، فلان، التطهير، غير هذا الفعل الفقهي وله حكم فقهي. أما الفعل الأصولي كالحكم الأصولي ناظر إلى الحكم الفقهي والفعل الفقهي. فالفعل الأصولي مثل لا تنقض كذا ابني، يعني فعل على صعيد الجوانح تقريبا او على صعيد الفكر مثلا، الادراك، التعلم، استنتاج، استنباط، هاي افعال اصولية على صعيد على كل الجوانح. ناظر للفعل والعمل الفقهي، فالصحيح إذن في تعاريف التقليد هو نوع من الأخذ وهو الأقرب طبعا حسب كما ورد خذ بما اشتهر بين أصحابك أو التعبير في صحيحة عمر بن حنظلة الوارد في نفس الروايات يشوف يرضوا به حكما يرضوا به حكما يعني يلتزموا به يعتمدوه أو التعبير ارجعوا فيها إلى رواة حديثة ارجعوا الرجوع فنفس الرجوع الاستناد الالتزام التبني هذه أو الآخر هذه أفعال أصولية التقليد الصحيح أنه فعل أصولي وليس فعل فقهي مثل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون أدلة التقليد نفس السؤال التعلم الرجوع الاستناد لأجل العمل الفقهي يقال له تقليد هو فعل تقليد فعل آخر أبحث الأصول بعد اجتهاد التقليد نعم لا هو هو فعل مرتبط بإمارة هو فعل مرتبط بالإمارة وهي الإمارة هي فتوى الفقيه نظيرة مثل التخيير الذي يقوم به المجتهد بين الخبرين المتعارضين مثلا فعل مرتبط بالإمارة التخيير ليس أصل عملي الأصل التخيير أصل التخيير تخيير بين الإمارتين المتعارضتين أو الترجيح أفرض ترجيح بين الإمارتين المتعارضتين هذا ليس في أصل عملي هذا فعل أصولي متمم لحجية الحجة متمم لحجية الحجة كما شرحنا أمس بعد أن الحجية في أطوارها من الفعلية والناجزية والتنجيز لا تصل بصرف إمارية الفتوى بل لابد من ضميمة التقليد من ضميمة التقليد لا أنا أقول شبيه إلى ذلك ذاك فعل للمجتهد هذا فعل للمقلد تلك إمارات للمجتهد هذه إمارات للمقلد أقول نظير كما في القاضي قاضي ما لم ينشئ الحكم على طبق البينة ما تكون البينة بالتالي معمول بها لحسم النزاع لفصل النزاع لابد أن ينشئ القاضي الحكم على طبق البينة ايش اللي يجوز يجوز ايش يجوز التقليد اي هاي كلها افعال هاي كلها احكام اصولية اي طبعا الحكم الاصولي شوف والفعل الاصولي ضابطة ما هي انا ذكرت الحين توني الفعل الفقهي والحكم الفقهي هو المرتبط بنفس العمل الخارجي حتى لو افرض الحسد حرام الحسد حرام كفعل خارجي يعني مو ناظر لفعل اخر او الصلاة واجبة الصوم واجب حسن الظن بالله واجب سوء الظن بالله حرام لما جرى ما يصير ناظر لفعل خارجي نفسه كفعل هذا الفعل الحكم ما له فقهي بعد لان حكمه وجوب حرام كذا ليس ناظر لحكم آخر، ناظر نفسه. هذا الحكم الفقهي والفعل الفقهي. الحكم الفقهي متعلق بفعل فقهي، أما الحكم الأصولي المتعلق بفعل أصولي دوما في الفعل الأصولي أو الحكم الأصولي ناظرية لحكم فقهي. يعني يحدد لك الوظيفة، يحدد لك رفع الحيرة تجاه فعل أو حكم فقهي، تجاه فعل فقهي وحكم فقهي. مثلا التقليد، هو التقليد لأجل لماذا؟ يعني بالأحاد، أحد الأحكام في الأبواب، فهو ناظر إلى الأفعال. قلدت في الصلاة، قلدت في الصوم، قلدت في الزكاة، قلدت في هذا الفعل وحكمه، بالتالي هو ناظر لفعل آخر. ناظر مثلا كذلك في لا تنقض اليقين بالشك، هو النقض، عدم النقض والنقض والبناء على اليقين السابق صح فعل، لكن ناظر لفعل آخر وهو طهارة الثوب أو وجوب أو لزوم العقد أو ما شابه ذلك. فدل الفعل فعل ناظر لفعل آخر، حين الفعل الفقهي الحكم الفقهي يسمى فعل أصولي وحكمه حكم أصولي لأنه ناظر لحكم آخر. فدوما إذا أخذ في الحكم الفقهي والحكم الأصولي الناظرية إلى حكم آخر. طبعا هذا بحسب نصف علم الأصول، له عالم الدلالة والتصورية والدلالة التصديقية، وأما بالأحاد النصف الآخر من علم الأصول وهو أصول قانون، على كل يصير مطلب آخر. هناك البحث في متن الحكم الفقهي، وإن كانت تلك القواعد بمعنى هي ناظرة للحكم الفقهي أو لخصائص وصفات وأطوار الحكم الفقهي وكيفية توالده ومراتبه وطبقاته وتوالده عن بعضه البعض. هذا بحث آخر، هذا بحث آخر، هذا بحث آخر الآن سيأتي، يعني درجة درجة خطوة خطوة إلى الأمام. الآن تعريف إذن التقليد، حكم التقليد، دليل حكم التقليد، هذا كله سيأتي. فإذا نلاحظ الروايات والآيات التي ستأتي استعراضها في بحث التقليد كلها تبين ماذا؟ أن التقليد فعل أصولي، فعل أصولي بهالمعنى يعني. ولا نفس حتى مثلا إما يجتهد أو يقلد أو يحتاط، هذا هي الحكم حكم أصولي وليس حكم فقهي، هذا أيضا حكم، حكم متوجه إلى العام ولكنه حكم أصولي وليس حكم فقهي. فإذا الصحيح أن حكم التقليد حكم أصولي والتقليد فعلا أصوليا وليس هو ذات العمل، وليس هو ذات العمل الفقهي كما اختار السيد الخوئي وجملة من تلاميذه، أو اختاروا بعد كثير من المشهور المتأخرين، لا أقول مشهور المتأخرين، يعني كثير من مشهور، يعني أحد القولين، أحد الأقوال المشهورة التقليد هو العمل، لكن الصحيح التقليد ليس هو العمل، التقليد هو فعل أصولي يقوم به العامي المكلف. نعم، على موازاة ومقارنة ومقابلة فعل المجتهد. المجتهد يستند إلى إمارات أخرى تسمى الاستنباط الأخذ. فمن اي طبعا هذا واحد يمكن يسجل على السيد بعد هذا التأمل، بس هو على كون في جملة من فروع التقليد يتبنى اي نعم يتبنى نوع صحيح، ولا هذا اثر ونتيجة.
Thank you.
استصحاب على صعيد فقهي. ها المسألة الفقهية شنو المسألة الأصولية؟ هاي الضابطة التي ذكرتها ذكرناها ضابطة بالتالي ليست هي حكم لا تنخرم طبيعة الحكم الفقهي والفعل الفقهي يختلف عن طبيعة الحكم الأصولي والفعل الأصولي غاية الأمر متعلق الحكم الأصولي والفقهي تارة للناظر الفعل الأصولي ناظر لحكم آخر تارة ناظر للحكم الفقهي تارة لا ناظر بعد الحكم الأصولي والحكم الأصولي المنظور إليه هو ناظر لحكم فقهي أكون هناك ترامي بعض الأحيان هذا صحيح أو تارة الحكم الأصولي والفعل الأصولي ناظر إلى مسألة في الشبهة الحكمية لو فعل المجتهد أو قد حتى فعل المقلد مقلد تقليده في الشبهات الحكمية خو أو يكون الحكم الأصولي والفعل الأصولي ناظر إلى مسألة في الشبهة الموضوعية هذا صحيح ولكن أيما كان دوما خصيصة الحكم الأصولي والفعل الأصولي يختلف عن الحكم الفقهي والفعل الفقهي فالصحيح أنه على حذو أن المجتهد بأيهما أخذت من باب التسليم وسعك في التخير أو في الترجيح خذ بما بقول عدلهما كذا كذا التعبيرات الأخذ والاستناد والاعتماد والتبني والالتزام التزام مو التزام يعني بمعنى ما يقارب من الاستناد والتعلم والأخذ هذه تعاريف وإن اختلفت لكنها متقاربة أو قريب لبعض البعض تعكس معنى أصولي يقوم به سواء المجتهد في الإمارات التي يستند إليها أو المقلد في الفتية التي يستند إليها هذا هو حقيقة إجمالا حقيقة التقليد بحسب شواهد الأدلة والروايات الآتية في أدلة التقليد وأنه في موازاة فعل المجتهد وفي موازاة فعل القاضي فهو نوع استناد إذن وتبني وآخذ هذا هو الأوفق في تعريف التقليد إجمالاً تفصيلاً عن هذه الأفعال الأصولية أي منها استناد تبني التزام كذا آخر دي إن شاء الله نحررها بشكل أكثر بعد في المبحث التقليد على العروة إن شاء الله على يتقال هذا إجمال البحث في تعريف التقليد غداً إن شاء الله نشرع في أدلة التقليد الأدلة التي استند إليها في التقليد صلى الله على محمد وعلى آله
ألقي في الثاني عشر من ربيع الأول